بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وزيتونا. قال: وهو معروف، الزيتون الذي منه الزيت، زيت الزيتون، وهو من تلك الشجرة المباركة. قال: وهو أدم وعصيره أدم، أي أنه يؤتدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. وفوائد الزيتون وزيته عظيمة على البدن والصحة. قال: ويستصبح به ويدهن به، فإن له فوائد جم. وجاءت أحاديث بعضها موضوع وبعضها ضعيف أن الزيتون وزيته علاج للبواسير، فلا يثبت في ذلك فيما أعلم شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو من المرطبات متى ما استخدمه الإنسان، والله جل وعلا أقسم به، فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين، والله لا يقسم إلا بعظيم. قال: ونخلة، شجرة النخيل المعروفة التي هي مثل للمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا. بعض علماء اللغة كالجوهري يقول إن أول ما يكون الطلع، ثم يكون البلح، فالبسر، فالرطب، فالتمر، على هذا الترتيب. ولهذا قال: يؤكل بلحا قبل أن يصير رطبا، ورطبا أي رطب، ثم إذا جف كان تمرا، وبعضه وإن لم يجف. قال: ونيئا، يؤكل نيئا أي دون طبخ، ومطبوخا. وفي طبخه قال: ويعتصر منه رب وخل، وهو معروف وفوائده جمة، وخل يخلل ويكون منه خل التمر، وهو جيد كذلك. والله جل وعلا خص هذه الأربعة حبا وعنبا وزيتونا ونخلا لكثرة فوائدها ومنافعها. وعلمت معنى القضب، وهو القت، ويسميه أهل اليمن قضبا، وهو معروف التي نسميها الصفصفة للدواب. ثم قال الله: وحدائق غلبا. قال: أي بساتين. تقدم معنا أن الحديقة هي البستان المحوط عليه بسور، وأن هذه المادة بلغة العرب تدل على ذلك، ومنها حدقة العين، فهي حدائق كثيرة. قال ابن كثير: أي بساتين، فيها الأشجار الكثيرة الكثيفة. قال الحسن: وقتادة غلبا، نخل غلاظ كرام. ذكر بعض المفسرين أن في قول الله جل وعلا غلبا أقوالا. القول الأول قال: نخل كرام، قاله الحسن وقتادة وابن زيد. القول الثاني: الشجر الطوال الغلاظ، قاله ابن عباس. القول الثالث: ما التف من الشجر واجتمع، قاله مجاهد. الرابع: نبت الشجر كله. وسيأتي معنا أن الأغلب هو الغليظ، فيقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. وسمي الأسد أغلب، قالوا لغلظ رقبته. فالله جل وعلا يقول: وحدائق غلبة، أي كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان، فيها الأشجار الغلاظ. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقوال فقال: قال الحسن وقتادة غلبا، نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وهذا ما تقدم معنا في أصل المادة، وتقدم الكلام عليه فيما تقدم من تفسير السور. وقال ابن عباس: غلبا الشجر الذي يستظل به، أي لعظمها، يستظل بظلها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبة أي طوال. وقال عكرمة: غلبة أي غلائظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفرزدقي: عوى فأثار أغلب ضيغمية، فويل ابن المراغة ما استثار. أغلب ضيغمية، شاهد أغلب. وقال: ما زلت يوم البين ألوي صلبي الرأس حتى صرت مثل الأغلب. قال أبو عبيدة: يقال شجرة غلباء إذا كانت غليظة. فالله جل وعلا يقول: وحدائق غلباء، فيها أشجار طوال غلاظ. وأنت إذا نظرت إلى هذه الأقوال ترى التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، ترى أنها بمعنى واحد. وقوله: وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهو كل ما يتفكه به من الثمار. قال بعضهم: ليس للإدخار. الفاكهة التي تؤكل للتفكه كالخوخ والتين والرمان. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطيبا. الفاكهة كل ما أكل رطيبا مما تقدم ذكر بعضه. والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: والحشيش للبهائم. وهذا معنى ما تقدم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلأ المرعى. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. قبل أن ندخل في سرد هذه الأقوال التي معناها واحد، ذكر العلماء رحمهم الله في تفسير قول الله تعالى: وأبى قولين. القول الأول أن الأب ما ترعاه البهائم، وهذا قول الجماهير، قول الجماهير، وبه قال ابن عباس وعكرمة واللغويون، حتى قال الزجاج: هو جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية. وعلمت أنه قول الجمهور وهو الصواب في المسألة. القول الثاني أنه الثمار الرطبة، أنه الثمار الرطبة، وهذا فيه نظر. قال: وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال ابن إدريس عبد الله ابن إدريس ثقة عن عاصم بن كليب صدوق الرمي بالإرجاء، وهذا فيه رد على من قال من المميعة إن كتب التراجم إنما هي في باب الرواية، فهم يذكرون الرواية ضبطا وعدالة ويذكرون المناهج. ولهذا انظر في عاصم بن كليب، ذكروا أنه صدوق وبينوا حاله أنه رمي بالإرجاء، أي أنه كان يقول بالإرجاء. عن أبيه كليب بن شهاب صدوق. عن ابن عباس: الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وأنت ترى أنه حسن. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس، ثم قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ، وأبو السائب سلم بن جنادة ثقة، قال: حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد. يذكرون حاله حتى في العبادة، عابد، سبحان الله. قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي صدوق له أوهام، عن سعيد بن جبير أبو محمد ثقة ثبت فقيه، قال الذهبي: روى عن ابن عباس فأكثر وجود. قال: عد ابن عباس وقال: الأب ما أنبتت الأرض للأنعام. هذا لفظ أبي كريب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. فالأب هو ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وقال العوفي عطية بن سعد ضعيف عن ابن عباس الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وسمعت أنه قول الجماهير وقال أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الهروي ثقة صاحب التصانيف الطيبة ذكره في فضائل القرآن له. حدثنا محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي ثقة ثبت. قال حدثنا العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني ثقة ثبت. عن إبراهيم التيمي بن يزيد ثقة يرسل ويدلس. قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال ابن كثير وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاءت طرق أخرى كلها مراسيل فيما رأيت، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. وبمجموع هذه الطرق والمراسيل يتبين أن للأثر أصلا فيحتج به بإذن الله تعالى. شيخ الإسلام قال وهذا كله محمول على أنهما يعني الصديق والفاروق رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبت من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لقول الله عز وجل فأنبتنا، لأنه من نبات الأرض هذا معلوم لا يجهل. لكن ما المراد بالأب هنا؟ ما أراد الصديق والفاروق استكشاف علم الكيفية. وتقدم معنا مما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه نبت الأرض مما تأكله الدواب. قال فأما ما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار بندار ثقة حافظ قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ثقة قال حدثنا حميد ابن أبي حميد ثقة يدلس عن أنس إنما سمعه من ثابت عن أنس. لذا قال شيخنا الوادعي عليه رحمة الله وحميد روى أحاديث يسيرة عن أنس والباقي بواسطة، من هذه الواسطة أنه روى عن ثابت، هذا الكلام مني. ثم قال شيخنا ثم حميد مدلس ولم يصرح بالتحديث فنحن نتوقف في حديثه الذي لم يصرح فيه بالتحديث وإسنادنا من ذلك. قال حدثنا حميد عن أنس وهو ابن مالك بن النضر صحابي جليل قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد عرفنا ما الفاكهة فما الأب، فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. قال ابن كثير فهو إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن أنس به وهو محمول، هذا التوجيه، توجيه كلام الصديق تقدم معنا، وهكذا كلام الفاروق. قال وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، معنى كلام شيخ الإسلام إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب. فالآية تدل دلالة ظاهرة جلية على أن الأب نبت من نبات الأرض، فأنبتنا فيها حبا إلى أن قال الله سبحانه وفاكهة وأبا، إذن هو نبت. هذا النبت ما هو؟ هو مما تأكله الدواب ولا يأكله ابن آدم. وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. إذن بارك الله فيكم، هذا حاصل كلام المفسرين. والخلاصة أن الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، كما ثبت ذلك عن ابن عباس بأسانيد حسان. قال العلامة ابن عثيمين: الأب نبات معروف عند العرب تأكله الإبل. تعرفه يا أخي شريف؟ ما نسميه أبنا؟ ما أدري، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا: الأب نبات معروف عند العرب تأكله الإبل. إيه بالفعل، هو قد يأكل الأنعام، قد تأكل. ثم قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. قال ابن جرير: أنبتنا هذه الأشياء التي يأكلها بنو آدم متاعا لكم أيها الناس ومنفعة تتمتعون، والتي يأكلها الأنعام لأنعامكم. ثم قال: وأصل الأنعام الإبل، وتستعمل في كل راعية. وساق إسناده إلى الحسن. فقول الله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم، يتضمن امتنانا عظيما موجبا لشكر المنعم جل شأنه. فالله جل وعلا أنبت لنا ما أنبت من هذه الأرض من الحب بأنواعه، فنأكل منه وندخر ونبيع منه ونشتري، وعنبا، وفي غير ما آية يذكر الله العنب لما فيه من الفوائد العظيمة، والقضب، الحشيش للدواب، والزيتون وما فيه من المنافع، والنخل، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت ليس فيه تمر جياع أهله، لعظيم فائدته. وهذه الحدائق التي يستظل في ظلها ويحتطب من حطبها، وما فيها من الأشجار الكبار الغلاظ المثمرة فيؤكل من ثمارها، إلى غير ذلك. وفاكهة يأكلها الإنسان من خوخ ورمان وتفاح وغير ذلك، وأب وهو علف الدواب، ما تأكله الدواب. ثم قال الله: متاعا لكم ولأنعام. فنحن في نعم عظيمة جليلة، وما بكم من نعمة فمن الله. فالواجب الشكر، أن نشكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة. قال الإمام السعدي: فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.